إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أمّا لذت بقبرك المستور فخذ الكسير لصدرك المكسور. ضمي حبيبك يا بتول وسكني جزع الأيام الذاهلات بدوري. أما هذه ساعة تبدي بها شفتي إليك شكاية مصدوري. وغدا تريني وغدا أراك وفي يدي راسي وفي الأخرى بقية قلبي المفطوري. يا ويلي يا ويلي وترين فتياني وترين أطفالي تضج ونسوتي يستنهضونك يا بتولة ثوري ثوري. فقد قتل الحسين بكربلاء قتل الحسين بكربلاء وحوى بحق ضلعك جسمه ما ووري. اقلها يوم الدار يا يما ما بشوف مثل يوم وعاشر عندي ما يعادل يا يما خدك الملطو يا ليتك ما يظلمونك وظل طول العمر مظلوم. ولا انظر الى جسمك يا زهرة من الضرب نحلة. اريد اسألك يا يما يوم الهجمة وعلى الدار ودخل عليك يا زهرة وانتي حسرة بليا خمار صدق في صدرك الطاهر يا يما نبى مسمار وصحيح المرتضى جالس وخدك الفم الخوة وحسينة وفاطمة تقل يوم الدار يا يما ما هو أشد من لطفوف ولطمة خد تلقاها بحجر يرميها بو لحتوف يصك جبهتك وتحاول دمك تمسحه وتشوف ويجيك السهم المثلث يفتت قلبك اللهفة وحسين وحسين ومن توقع من حصانك يجي كافر بدون احساس يتربع على صدرك ويخمد منك صح ونادي وحسينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جاء عن إمامنا الباقر عليه السلام أن الحسين عليه السلام أبطأ في الكلام حتى تخوفوا عليه من الخرس، فأخذه الرسول صلى الله عليه وآله حاملا إياه على عاتقه إلى المسجد، وصف الناس خلفه وأقام الحسين بجانبه، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وكبر الحسين عليه السلام، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وآله كبر ثانيا وكبر الحسين حتى كبر سبع تكبيرات، فجرت السنة بذلك. من مستويات الصلاة افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، وإن اختلف الفقهاء في أن أي التكبيرات السبع هي تكبيرة الإحرام التي بها يدخل المصلي إلى الصلاة، هل هي التكبيرة الأولى، هل هي التكبيرة الأخيرة، هل هي مجموعة التكبيرات، هذا بحث فقهي لا نتعرض له. كلام بأن مستند هذا الحكم هو مثل هذه الروايات التي تحدثت عن تكبير الحسين سبع تكبيرات وتكبير النبي صلى الله عليه وآله معه، فجرت السنة بذلك. ونقف مع هذه الرواية في ثلاثة تساؤلات. التساؤل الأول، كيف نوفق بين هذه الرواية وبين الروايات الأخرى التي ذكرت لنا أسبابا وأسرارا أخرى للتكبيرات السبع؟ مثلا الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء كلما وصل إلى أحد الحجب السبعة في السماء كان يكبر، فكلما كبر رسول الله صلى الله عليه وآله انفتح له حجاب إلى أن تقول الرواية وصل إلى منتهى الكرامة، قاب قوسين أو أدنى. إذن هذه الرواية تتحدث على أن تكبيرات السبع إنما هي لتكبيرات رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج. رواية ثانية عن الإمام الرضا عليه السلام تقول بأن أصل الصلاة ركعتين. كما تعلمون الصلاة أول ما شرعت شرعت ركعتان ركعتان، ولكن النبي صلى الله عليه وآله بحسب ولايته على التشريع زاد على الظهرين كل فريضة ركعتين، وزاد في المغرب ركعة وفي العشاء ركعتين. يقول أصل الصلاة ركعتان، في كل ركعة في كل صلاة سبع تكبيرات: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة قبل الركوع، وتكبيرتان للسجود، وفي الركعة الثانية تكبيرة للركوع وتكبيرتان للسجود، فهذه سبع تكبيرات. الرواية تقول هذه التكبيرات السبع التي يفتتح بها الصلاة بدل عن هذه التكبيرات إذا نقصت واحدة منها. ما دام الإنسان نسي تكبيرة في الصلاة فإنه الله سبحانه وتعالى يجعل هذه بدل هذه. إذن هذه الروايات كل رواية تذكر لنا سببا، فكيف جعلنا هذه الرواية منقبة للحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ اكتفتوا أيها الأحبة، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه الروايات المتعددة يقول: اختلاف الأسباب واختلاف العلل لا يعني التنافي، بل هو تأييد وتأكيد للحكم. كيف؟ لاحظوا حتى نوضح هذا الكلام. كل حكم أيها الأحبة وراءه أثر تكويني وأثر تشريعي. مثلا خلنا نمثل الصلاة. الصلاة لها أثر تكويني. ماذا تقول السيدة الزهراء عليها السلام في خطبتها؟ وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر. الإنسان كلما صلى كلما عاش حالة التذلل والابتعاد عن الكبر. هذه قضية تكوينية، مو قضية شرعية، مو قضية اعتبارية، قضية واقعية. كلما صلى الإنسان عاش حالة التذلل والخضوع وابتعد عن جانب التكبر. ومن جهة لها أثر تشريعي، أثر الصلاة التشريعي المثوبة وسقوط الأمر الذي وجه للمكلف. الآن المكلف مخاطب: صلي، أقم الصلاة. هذا الأمر يسقط تشريعا إذا امتثل المكلف. ولذلك قد يكون عندنا أيها الأحبة عدة آثار لشيء واحد. نفس الصلاة، اقرأوا الروايات والنصوص الشرعية. مثلا القرآن ماذا يقول؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول الصلاة لها فائدة عظيمة في حل المشاكل، في تيسير الأمور. استعينوا بالصبر والصلاة. آية ثانية تقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن ماكو تنافي بين أن الصلاة تنزه عن الكبر، أن الصلاة تأمر بالمعروف، أن الصلاة مثلا تفتح لي أبواب الخير، لا مانع من ذلك. فهنا عندنا عدة أسباب لشيء واحد. هنا نقول أيضا الروايات مرة تتحدث عن أثر تكويني لهذه التكبيرات. ما هو الأثر التكويني؟ هو خرق الحجب السبع، هذه الحجب التي تمنع الإنسان من الوصول التام إلى الله سبحانه وتعالى التكبير من شأنه أن يخرق هذه الحجب. وهذا المناسب للصلاة، أنا أريد أن أدخل في ضيافة الله، أنا أريد أن أحظى برحمات الله تبارك وتعالى، أفتتحها بما يوصلني إلى الله وهي التكبيرات السبع. هذا أثر تكويني. وعندنا أثر تشريعي، وهو ماذا؟ وهو أنه من نسي تكبيرة في الصلاة من التكبيرات السبع كانت هذه التكبيرات ماذا؟ بدلا وعوضا عنها. فلا تنافي بين ماذا؟ بين هذا وبين هذا. تقول طيب الآن نسبة القضية للحسين إذن ماذا؟ نسبة القضية للحسين أن الحسين عليه السلام كان هو المظهر لهذا الحكم، كما أن النبي صلى الله عليه وآله يبلغ الأحكام مع أن الأحكام لها آثارها بغض النظر عن أن النبي بلغها أو لا، هذا الحكم أراد الله أن يظهر على ماذا؟ على لسان الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا تنافي بين أن نقول أن التكبيرات السبع الله شرعها لأجل الحسين، أو لأنها تخرق الحجب السبعة، أو لأنها ماذا؟ تكون بدلا عن التكبيرات في الصلاة. أجل النقطة التساؤل الثاني، الأئمة 12 آخرهم قائم. أسامة سووا مكان إلى أبو أسامة، أبو أسامة قم هنا جزاك الله خير، هذه كلهم أولادك سووا مكان جزاكم الله خير، الله يجزاكم خير، كل شاب يسوي مكان إلى الآباء حتى نكون مصداقا للمؤمن الذي يوقر الكبير. التساؤل الثاني وهو ألا يعتبر أم هذا الأب؟ تفضلوا تفضلوا تفضل سووا مكان جزاكم الله خير، الله يرحم والديكم. قد يقول قائل أليس في الرواية ما يستبطن النقص على المعصوم عليه السلام؟ الآن الرواية تقول تأخر الحسين في الكلام حتى خيف عليه أنه لا يتكلم وخيف عليه من الخرس، هل هذا يناسب مقام المعصوم؟ أليس في ذلك إنقاص من مقام المعصوم؟ من أي جهة؟ من جهتين. الجهة الأولى أن عندنا جملة من الروايات تتحدث عن أن المعصوم يتحدث في بطن أمه. مر عليك ميلاد الإمام الرضا قبل فترة بسيطة، الرواية تقول كان يسبح الله ويقدسه وهو في بطن أمه فيؤنسها بالتسبيح والتقديس. الروايات تتحدث عن أن الأئمة إذا ولدوا يخروا لله ساجدين ويتشهدون الشهادتين. طيب الآن هذه الرواية تقول الحسين عليه السلام ما تكلم، تأخر في النطق حتى خيف عليه من الخرس، هذه من جهة. جهة ثانية أن المعصوم منزه عن النقائص الخلقية والخلقية، المعصوم لابد أن يكون ماذا؟ كاملا، لأنه إذا كان فيه نقص خلقي أو خلقي فإنه يكون خلاف الغرض من ماذا؟ من جعله خليفة. المعصوم يريد أن يجذب الناس، إذا كان المعصوم فيه تشوهات في خلقته، منفرات في خلقته، كمثلا قبح الوجه، كنتانة الرائحة مثلا، فإن الناس تنفر منه، فما بالك إذا كان ماذا؟ فظا غليظا في أخلاقه كذا، أيضا ماذا؟ من باب أولى. إذن المعصوم عليه السلام لابد أن يكون منزها عن النقائص الخلقية والخلقية. طيب إذن كيف نوفق بين الرواية التي تقول بأن الحسين تأخر في النطق حتى خيف عليه وبين ما ذكرنا؟ لاحظوا أيها الأحبة، هنا لابد أن نجيب على كل محذور على حدة. المحذور الأول، المعصوم أيها الأحبة فيه جنبتان، جنب بشرية وجنبة غيبية نورانية. المعصوم في أغلب حالاته هو مأمور بإظهار جنبته البشرية. المعصوم مو مأمور أن يظهر المعاجز في كل وقت، المعصوم مو مأمور في كل وقت ماذا؟ أن يستعمل ولايته التكوينية. ولذلك شوفوا المعصوم يمرض، المعصوم يفتقر، المعصوم عليه السلام يجرح. يقول المعصوم عليه السلام دائما تعمل فيه الجهة النورانية الجهة الغيبية، لا ما طرأت هذه الأمور عليه. هذا الكلام في بطن أمه، الكلام عند ولادته، هل هذا مقتضى الجنب البشرية أم مقتضى الجنب النورانية الغيبية؟ لا شك بأنه على خلاف الطبيعة البشرية، فلذلك إظهار ذلك النطق لمصلحة معينة وفي وقت معين، لا أن المعصوم ماذا يباشر الكلام من أول يوم ويستمر في النطق وفي الكلام ماذا من أول يوم، لا، هذا لم يثبت في حياة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه من جهة. الجهة الثانية وهي أن تأخر النطق نقص في المعصوم عليه السلام. نقول أولا الرواية أيها الأحبة تتحدث عن أن الحسين كان صغير السن. ليش؟ أن الرواية تقول حمله النبي على عاتقه وأخذه إلى المسجد وجعله ماذا على يمينه، يعني حتى الحسين ماذا ما كان في الصلاة، النبي جعله على يمينه، هذا يكشف عن أن الحسين ماذا كان صغير السن، وبالتالي ماذا في هذا العمر الصغير بمقتضى الجنب البشرية في المعصوم عليه السلام ماذا يمكن ماذا أن لا يتحدث. طيب هذا واحد. الأمر الثاني الثابت عندنا أيها الأحبة هو تنزه المعصوم عن النقص الخلقي أو الخلقي الذي ينفر الناس عنه، لكن تأخر المعصوم في الكلام وهو لا زال صغيرا ليس ماذا ليس الإمام فعلية في حقه آنذاك، بحيث لا هو ليس ماذا هو الإمام الذي ماذا هو الإمام الفعلي مع وجود جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمام لكن الذي يمارس فعلا هو النبي صلى الله عليه وآله. هنا لم يثبت بأن هذا نقص ماذا منزه عنه المعصوم صلوات الله عليه. خب لو تأخر المعصوم عليه السلام في النطق، لكن عندما وصل إلى مقام الإمامة وإذا هو ماذا ينحدر كالسيل ولا يرقى إليه الطير، فأي محذور في ذلك؟ ولو لم نقبل بذلك كله، نقول تأخر النطق أيها الأحبة إذا جئنا إليه من جهة علمية نسأل أهل الاختصاص لماذا يتأخر النطق؟ يقولوا كثيرا ما يكون التأخر لمشاكل، إما مشاكل عضوية في السمع في اللسان في غير ذلك، مشاكل عضوية، إما مشاكل نفسية، هذا الولد عنده حالة من التوحد مثلا هذه تؤخر نطقه، أو عندنا ماذا مشاكل اجتماعية أو أسرية، إذا الولد عاش في أسرة لا تتحدث معه، أسرة الأب مشغول الأم مشغولة لا يجلسون مع ولدهم، ربما يتأخر الطفل كثيرا في الكلام، لأنه ماذا هو في الواقع الكلام انعكاس وترديد لما يتعلمه من محيطه. طيب إذا هو هذا الآن في محيط لا يجد من يتحدث معه، من الطبيعي ماذا أن يتأخر، هذا صحيح، هذه مشاكل، لكن يقولون يتأخر النطق أيضا في بعض الحالات الطبيعية. مثلا يقولون في المواليد الخدج، المولود الذي يخرج أقل من 9 أشهر، هذا ماذا؟ من الطبيعي أن يتأخر في نطقه. إذا جئنا الحسين عليه السلام بحسب الأمور الطبيعية ولد 6 أشهر صلوات الله وسلامه عليه، فلو قلنا بأنه تأخر، تأخره في النطق مو هذا نقص، بل هو على وفق الطبيعة البشرية. وقلنا سابقا بأن المعصوم ليس مسؤولا وليس مطالبا عن إظهار الجانب الغيبي فيه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك العلامة المجلسي رحمة الله عليه قال لعل التخوف من النطق ما كان من النبي، ما كان من أهل البيت، بل من الناس. الناس هي التي تخوفت لما الرواية قالت خيف عليه من الخرس الذي تخوف من، يقول الرواية مو ظاهرة أن الذي تخوف هو رسول الله أو الزهراء عليها السلام، بل الذي تخوفهم الناس. فربما الحسين نطق فيما قبل ولكن الناس لم تسمع، فلذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يظهر ذلك للناس بأن ينطق الحسين بأجمل وأعظم لفظ، ألا وهو لفظ التكبير لله تبارك وتعالى. إذن تساؤل الثاني أيها الأحبة، هل أن الآية تتنافى مع مقام الحسين ومقام المعصوم؟ قلنا العلماء يوجهونها بما يرفع هذا التنافي. تساؤل الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على محمد وآل وعجل فرجهم وارحمنا بهم. قد يقول قائل أننا نعتقد بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، عندما يشرع الله حكما إلزاميا بالفعل يعني هناك مصلحة، لما يشرع حكم إلزامي بالترك يعني هناك مفسدة، عندما يشرع حكم بالترك لكن ليس على نحو الإلزام هناك مفسدة خفيفة. هذا مقتضى حكمة الله أنه إذا أمر ونهى هناك مصالح ومفاسد. طيب الآن أي مصلحة في أن يشرع هذا الحكم؟ لأجل ماذا؟ نطق الحسين عليه السلام. الرواية تقول ماذا؟ الحسين نطق كبر 7 تكبيرات فجرت السنة، جعلت تلك سنة. أي مصلحة في ذلك؟ ألا يتنافى هذا مع قانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد؟ أن يشرع حكم يقال للناس التزموا لا أقل على نحو الاستحباب، التزموا بتكبيرات 7 لأن الحسين نطق ماذا؟ بهذه التكبيرات. أي مصلحة في ذلك؟ لاحظوا أيها الأحبة هنا جوابان. الجواب الأول أن الروايات كما تحدثنا سابقا ذكرت لنا مصالح هذا الحكم. ذكرنا روايات تقول أن هذا التكبير يخرق الحجب 7، الروايات تقول هذا التكبير بدل للتكبير المنسي في الصلاة. طيب الآن الحسين إذن أين هو فيه؟ أين محله من الإعراب؟ كيف كانت هذه ماذا من قبل الحسين؟ لاحظوا الآن القرآن الكريم أيها الأحبة لما تنزل بعض الآيات الشريفة الأحكام الشرعية والمعارف القرآنية موجودة، قبل ماذا؟ قبل تنزيل هذه الآية. يعني الآن الصلاة ثمرتها موجودة، وماذا؟ ومصلحتها موجودة قبل أن يأمر الناس بالصلاة. الصوم له ثمرات قبل أن يأمر الناس بالصوم، لكن مقتضى التربية القرآنية أن ينزل الحكم تدريجيا بحسب المناسبة. مناسبة تأتي تقتضي نزول هذا الحكم، مثلا يأتي اثنان يتشاجران في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله، ينزل القرآن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طيب هذا الحكم هو ماذا؟ هو موجود من قبل ماذا أن يتشاجر هؤلاء. أي إنسان عنده ذوق سليم في محضر النبي، في محضر العالم، في محضر الإنسان صاحب الوجاهة، ماذا؟ لا يرفع صوته. ولكن هنا مناسبة اقتضت أن تنزل الآية، ماذا؟ لكي تكون أكثر تأثيرا. لما يجي القرآن مثلا يقول مثلا في وصف المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا الآن كلها أوصاف لها ثمرات ومصالح سابقة، لكن القرآن يريد أن تنزل بحسب المناسبة ليكون وقعها أكثر. لاحظوا، فإذا نزلت الآية في مناسبة مدح كانت منقبة لمن نزلت فيه. يعني الآن الآية عندما تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في علي صلوات الله عليه، ولكن هل هذه الآية خاصة بعلي بحيث أن عليا غير علي لو جاء وبدل نفسه لله يعني غير مشمول بالآية؟ لا، هذه الآية تنطبق على كل من بذل نفسه، ولكن مصداقها الأجلى ومن نزلت فيه هو علي صلوات الله عليه، ولذلك صارت فضيلة لعلي. والعكس بالعكس، من يرفع صوته في محضر رسول الله كم شخص، ولكن الرجلين اللذين رفعا ماذا أصواتهما وتشاجرا صارت مذمة ومثلبة أن نزلت فيهما هذه الآية. ونقول أيضا هذا الحكم صحيح له مصلحة، ولكن أراد الله أن يظهر هذا الحكم وأن يبين بما يرتبط بالحسين عليه السلام، بأن ينطق به الحسين صلوات الله وسلامه عليه لتكون منقبة لسيد الشهداء صلوات الله عليه. يعني هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، التفتوا أحبتي، هذا يفيدكم في حل كثير من الإشكالات. المصلحة والمفسدة في الأحكام الشرعية ليست دائما في نفس العمل. يعني الآن مثلا أقول الصلاة عرفت فيها سجود، هذا السجود غاية التذلل تمنعني عن التكبر. البذل مثلا أعرف المصلحة في الصدقة هي تعويد الإنسان على الإيثار وحب الخير للغير، مصلحة واضحة. لكن ما هي المصلحة في رمي الجمرات؟ ده العمل، هذا العمل، أن أرمي مثلا جدارا حجريا بحصيات، هذا العمل وين المصلحة؟ هذا الرمي أن أرمي ما هو المصلحة فيه؟ هنا أقف. الغير يأتي يقول أنتم تقولون مصالح ومفاسد، أين المصلحة في مثل هذا العمل؟ أين المصلحة في أن الإنسان لا يحل من إحرامه إلا إذا قصر بقطعي بقص شعرات خفيفة؟ أنت الآن يحرم عليك النساء، يحرم عليك الطيب، يحرم كل هذا محرم، مجرد أن تقص شعيرات بسيطة يقول لك أنت أحللت من إحرامك. طيب الآن هذا أسأل وين المصلحة في قطع شعرات؟ الآن واحد يحلق شعره بكاملة، واحد يقطع شعرات بسيط، وين المصلحة؟ ناشئ من وين؟ ناشئ من تصور أن المصلحة دائما في نفس العمل، بينما أحيانا المصلحة لا تكون في العمل. مثلا الآن القرآن ماذا يقول؟ في حق إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طيب رؤيا النبي ماذا؟ وحي. أمره بذبح إسماعيل، وين المصلحة فيه؟ وين المصلحة؟ هل ذبح إسماعيل فيه مصلحة؟ لا. إذن وين المصلحة؟ المصلحة في نفس الأمر، امتحان لإبراهيم، كيف يسلم لله، كيف يسلم إسماعيل لله. ولذلك عقبت الآية: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هناك أحكام امتحانية ليبتلينا الله بها. ولذلك أمير المؤمنين هو يصرح، أمير المؤمنين أكو خطبة طويلة إلى يقول فيها لماذا الله جعل الحج إلى بيت الله الحرام في مكة. ما يقدر الله يجعل الحج في منطقة باردة، في منطقة ذات أشجار، في منطقة ذات أنهار، ليش في هذه المنطقة الحارة المقفرة؟ هذا ابتلاء من الله للناس من أجل أن يرى تسليمه. أحيانا أيها الأحبة هناك مصلحة لا ترجع إلى نفس المكلف، بل ترجع لماذا؟ ترجع للقانون الذي يحكم المكلف. مثلا خل أمثل لك بمثال. الآن الدول مثلا لما تفرض على أن المؤسسات والدوائر مثلا لابد أن تضع صور لرموز الدولة، قادة الدولة، أنا الآن كصاحب مؤسسة شنو المصلحة في ذلك؟ وش أستفيد أنا من ذلك؟ ما أستفيد شيء، لأنني أصل ماذا؟ خسارة، سأشتري صورة وأكبر الصورة وكذا، خسارة. لكن ماذا؟ يقال هنا مصلحة لتقوية القانون. عندما الإنسان دائما يرى مثلا قادته، رموز دولته مثلا، هذا فيه تقوية لقانون الدولة في نفوس الناس، هذا ماذا؟ مصلحة عقلائية. كذلك هنا عندما يأتي أهل البيت يقول دائما اذكروا أهل البيت، دائما اذكروا ماذا؟ أهل البيت عليه. ولذلك شو بعض الروايات عجيبة، يقول لماذا فرضت الصلاة 5 مرات في اليوم؟ لماذا؟ يقول الرواية: لأن لا ينسى الناس ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الآن إذا عرفنا هذا الأمر نأتي نقول أيها الأحبة صحيح هذا الحكم ماذا؟ الحكم له ماذا؟ لا نجد له مصلحة في ذات أن الحسين ينطق فماذا يشرع لأجله 7 تكبيرات. لكن هناك مصلحة عظيمة، ألا وهي بيان مقام الحسين. النبي يريد أن يقول للناس: أيها الناس، هذا وهو ابن أشهر أو ابن سنة أو ابن سنتين بالكثير، هذا ينطق فيطابق نطقه وحي الله تبارك وتعالى، يتطابق ما ينطق به الحسين مع تشريع الله تبارك وتعالى. وهذا ما يؤكده: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبب من يحبهما. هذا الأمر لأجل أن يرسل النبي لنا رسالة بأن هذا الحسين هو حبيب الله. إن دكت إرادة الحسين بإرادة الله، الحسين يكبر، الله يريد التكبير، الله يريد التكبير، الحسين يكبر. وهذا الذي جسده الحسين: رضا الله رضانا أهل البيت. لا تنفك إرادتهم ومشيئتهم ورضاهم عن رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك تقول الرواية: كبر الحسين عليه السلام، فلما سمعه الرسول كبر ثانية. رواية ثانية تقول لما كبر الحسين عليه السلام دخل رسول الله الفرح والسرور، لأن الحسين افتتح كلامه بذكر الله. هذا يوم، ويوم الحسين في حجر رسول الله يلاطفه ويمازحه، وإذا بدموعه تبل لحيته الشريفة. يا رسول الله، لا أبكى الله عيناك، للتو كنت تضحك مع الحسين والآن تبكي. قال الآن نزل علي جبرائيل وقال يا رسول الله أتحب؟ من اللي ما يحب الحسين؟ من الذي لا يحب الحسين؟ أتحبه؟ قال بلى يا جبرائيل. قال أخ يا رسول الله، إن أمتك تقتله. ولهذا راح إلى أم سلمة، تقول أم سلمة دخلت عليه أشوف لحية تقطر بالدموع، يا رسول الله ماذا عندك؟ قال لها أم سلمة خذي هذه القارورة ضعيها عندك، إذا رأيتيها امتلأت دما عبيطا فاعلمي أن الحسين قد قتل. وولت أم سلمة تنتظر إلى يوم اللي شافت الحسين يريد يخرج من المدينة. أقبلت إليه: أبا عبد الله لا تخرج، أبا عبد الله لا ترحل، سمعت جدك رسول الله يقول إذا رأيت ولدي الحسين قد عزم على الخروج فاعلمي أنه لا يعود. قال لها أمه أنا أعلم بذلك، ولو شئت لأريتك موضع قتلي. المعذرة منكم، مسح على عينها وإذا بها ترى كربلاء. أمه هنا محط رحالنا، هنا تذبح أطفالنا، هنا تسبى نساؤنا، هنا أخر من على مهري. لا جفت عبرتك، لا جفت دمعتك، أرجعها الحسين بأبي وأمي. أراد أن يمشي ولا هو يسمع صوتها: أنا قاعدة وحمل ضعنه، والله ضعنه وكل غريبة وماني منه. هالصوت هذا صوت من؟ صوت مألوف. رجع الحسين إلى العليلة بأبي وأمي، لما شافت أبوها يلا ها هذه باب الحوائج، ها صاحت: يا أبويا اخذوني، يا أبويا اخذوني، وحدي وغريبة لا تخلوني، بعدكم يا اهلي يعمن عيوني. قال لها: بني اجلسي اجلسي، ها ابقي في المدينة. قالت: لابويا عندي طلب، تخلوني في البيت وحيدة؟ خلوا عبد الله الي وانا اله، خلوا عبد الله الي وانا اله، قلبي خايف يا اهلي من كربلاء. اسمع هالبيت: بويا قلبي خايف عالطفل من حرب. ما قدر ابو علي جاوبها، ما قدر. وين تروح؟ وين تلوذها؟ ذهبت الى عمتها زينب: عم زينب قولي لابي ياخذني. صاحت: ما تقدر تروحي ويانا يا العليلة، قدامنا ضرب وسبي وسفرة طويلة، قدام
قدامنا بالغابر الصياح ونياح، لو والدك الحسين من فوق المهرطة سمعت قدري تشوفي راسه معلق بالربة، دمه الظاهر عالرماح يجري مسيله. بني فاطمة بني فاطمة وشلون بالله تركضي لو هجمة الخيل، وانتي عليلة وبالمخيم عندي عليل، خوفي يدوسونك وفصلوا الجسد تفصيل، وتبقي فراضي كربلة جثة جديلة. اسمع هالبيت ها يجرح قلبك ها. قدامنا ضرب سبي ومقاسه هوال، ما وانتين ما عندك جلد لركوب الجمال، فاطمة ايدك ضعيفة شلون تنجر بالحبة، والحبل قاسي عليك والناقة هزيلة، حاد الشمر والشمر ما عنده مروار، الحاد الشمر والشمر ما عنده مروار، وانتي عليلة منين تحصل لك القوة، قدامنا الصياط كل ساعة تلوى، ما وانتين ما تتحملي نايا عليلة، صاحت انا لقعد بدرب الضعون وسايل اللي يرحون ويجون، وسايل متى الغياب يلفون، ظلت تنتظرها ايام وليالي الى ان سمعت الصوت ضعينة الحسين رجعت الى المدينة. قوموا استقبلوا ضعينة الحسين ها، يلا ابيات الختام ها. اسمعت رد وهلها وزال همها، وفرشة دار ابوها ودار عمها، وراحت للنزل ترقب زلمها، وجابت مهد اخوها مقلب الحنين. الان يجيب عبد الله الرضيعها، تعدل بالمهد والعين عالباب، تترقب ترد جمعة الغياب، ابوها حسين يجيها وكل الاحباب، وعمتها الحزينة اخت الحسين. اتصور اهبها الحال لان زينب اجتها، شبقت بنت اخوها وقبلتها، لكن العليلة ما عرفت. لكن العليلة ما عرفتها، تقل لها يا حرمة انت منا، بجت زينب ونادت يا عيوني اشكلكم بعد ما تعرفوا، ولا بنية ثانية جاية ورامية نفسها على منو هالبنية. انا سكينة يا خي ما عرفتيني، يا خي من الهضم من خطف لوني، اسمع ضميني بعزيك وتعزيني، وبيدينك يا خي ضم دمتوني،
لا إله إلا الله. متصور الموقف لو لا؟ انتحبت فاطمة وجرت الونة، حالك دوب الفادية سكنة، عروس وما بإيدك أثر حنة، تقل لها انتكس يا اختي علمنا. اسمعها يا خي، قومي خلنا نصب عزية، ابونا انذبح برض الغار، ولا تسأليني عن ختنا يا خي، على راس الولي مات.
قعدونا يا العليلة، ولا واحد بقى نلتجيلة، خدوني المجلس الطاغي ذليلة، وش حال الذي يفقد كفيلة.
يلا بيت الختام ها، وأسألك الدعاء. رزية هون عدها كل رزية، ما اقدر افصلك يا خي، الرجس نادى من التفت لي، خدام اريد انهل ابني.
تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين.
أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، عنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا. اللهم من كان في مجلسنا صاحب حاجة، فاقض اللهم حاجته بحق مولاتنا فاطمة العليلة. اللهم تفضل على المرضى بالشفاء والصحة والعافية، سيما المنظورين منهم، وعلى الأسرى بالفكاك والخلاص، وعلى الغياب بالرد سالمين إلى سالمين، وعلى الموتى بالمغفرة والرحمة والرضوان. لموتانا وموتاكم من مات على الإيمان، رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.